يرفضون كل مشاريع التطبيع التي تقدم اليوم وكل ما يسمى بالاتفاقات التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية صياغتها بين النظام السوري الجديد وكيان الاحتلال. إذن هذا التطور إن صح التعبير يدلل على أن ما يدعيه الكيان الإسرائيلي بأنه خلق حزاما أمنيا لقواته في داخل سوريا وأن هذه المنطقة أصبحت عبارة عن أمان للمستوطنات في الجولان المحتل هو وهم بوهم. كان المواطنين في داخل سوريا يتمسكون بسوريتهم، يتمسكون بأرضهم، يتمسكون برفضهم للاحتلال، وبالتالي سيفرض هذا الأمر على جيش الاحتلال بأن يكون هناك يعني مراجعة حقيقية لما يدعيه من إنجازات بين قوسين في داخل الأراضي السورية.
ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك في مكالمة هاتفية أجراها مساء أمس. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أشار عراقشي إلى استمرار خرق القانون والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بسبب جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا، خاصة في فلسطين المحتلة ولبنان، مؤكدا على مسؤولية المجتمع الدولي في وضع حد لجرائم هذا الكيان. كما ناقش الاتصال الهاتفي القضية النووية الإيرانية، وأكد الطرفان على أهمية استمرار الاتصالات والمشاورات بين إيران والأطراف الأوروبية من أجل تبادل وجهات النظر حول الوضع الإقليمي والدولي. أكد الأمين العام لحزب الله أن اغتيال الشهيد القائد هيثم علي الطبطبائي ورفاقه اعتداء سافر وجريمة موصوفة، مشددا على أنه من حق حزب الله الرد وسيحدد التوقيت لذلك. الشيخ نايم قاسم وخلال الحفل التأبيني للقائد الطبطبائي ورفاقه الشهداء أوضح أن اغتيال أبرز شخصية في عملية القتال وترميم القدرة كان يهدف إلى ضرب المعنويات وأحداث بلبلة داخل صفوف المقاومة، إلا أن هدف الاغتيال لم ولن يتحقق، مؤكدا أن حزب الله مستمر على الخط نفسه دون أي تراجع. كما اعتبر أن وقف إطلاق النار والأعمال العدائية قبل عام ويوم التصاري للمقاومة والحزب والناس ولبنان لأننا منعنا العدو من تحقيق أهدافه. أعلن سرايا القدس عن تنفيذ سلسلة من العمليات خلال تصديها لاقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وقالت السرايا أن مقاتليها في كتيبة طوباس استهدفوا قوة مشاة الراجلة بعبوة مضادة للأفراد محلية الصنع في محور وادي تياسير وتصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة. وفجر مقاتلو السرايا في سرية السيل الحارثية عبوة ناسفة من نوع طوفان في آلية عسكرية في محور الزيود والتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة في عدة محاور. كما فجروا عبوة ناسفة موجهة من نوع سجيل في آلية عسكرية إسرائيلية من نوع النمر في محور البير. كشف نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي يعتقل مئات الفلسطينيين أسبوعيا من أنحاء الضفة الغربية المحتلة ويقوم بالتحقيق معهم والتنكيل بهم ثم الإفراج عن غالبيتهم بعد عدة ساعات أو أيام. وقالت مديرة الإعلام في نادي الأسير أماني سرحنا أن الجيش الإسرائيلي يعلن فقط حالات الاعتقال الفعلية، أي عن المعتقلين الذين يبقي عليهم في سجونه ومراكز اعتقاله ثم يصدر أحكاما بحقهم. وأشار سرحنا إلى أن التحقيق الميداني الإسرائيلي يتخلله عادة الضرب المبرح والتحريض والتهديد عدا تحطيم محتويات المنازل وسرقة أموال الناس منها. استشهد مواطن فلسطيني خلال قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أصيب 3 فلسطينيين من عائلة واحدة جراء إطلاق كوادر كابتر إسرائيلية قنبلة في منطقة السقا في بلدة القرارة شمالية شرقي خان يونس. إلى ذلك أصيبت طفلة بنيران دبابات إسرائيلية في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من مروحيات الاحتلال على تلك المناطق، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيرانها في أرض بحر خان يونس. اعتبر وزير الخارجية الفنزويلي أن ما يحدث في سوريا وفلسطين ولبنان من قصف إسرائيلي يومي وقتل للمدنيين وتدمير مجتمعات كاملة هو وحشية غير مقبولة إطلاقا يرتكبها نظام يتصرف بإفلات تام من العقاب. وحمل إيفان خيل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن الفظائع المرتكبة مشددا على أنه يقود حكومة إجرامية وإبادة جماعية. وفي السياق أشار وزير الخارجية الفنزويلي إلى أن نظام العدالة الدولي ما زال جامدا وأن المحكمة الجنائية الدولية التي يفترض أن تدافع عن الشعوب تبدو مشلولة بسبب الضغوط والتهديدات وعاجزة عن وضع حد لهذه الهمجية. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. طهران تدين العدوان الإسرائيلي على بيجين وتؤكد أن مقاومة الشباب السوري رد طبيعي ومشروع. الشيخ قاسم يقول إن اغتيال الشهيد الطبطبائي ورفاقه اعتداء سافر ومن حق حزب الله الرد. سرايا القدس تؤكد تنفيذ عمليات التصدي لاقتحامات الاحتلال لمدن الضفة الغربية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في الحلقة 11 من برنامج أبو ذر في ذاكرة التاريخ، حيث نتابع الحديث عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رحمه الله. نستعرض في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله بشأن هذا الصحابي العظيم من كلمات مضيئة هي بمثابة أوسمة منحها إياه النبي الكريم صلى الله عليه وآله باستحقاق وجدارة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله في أبي ذر؟ قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم. وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وآله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، من سره أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. إن أبا ذر ليباري عيسى بن مريم، رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم: علي وأبو ذر والمقداد وسلمان. وعن أبي ذر رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كنت في حثالة وشبك بين أصابعه؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: اصبر اصبر اصبر، خالق الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم. وعن أبي ذر أيضا قال: بين أنا واقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي: يا أبا ذر، أنت رجل صالح وسيصيبك بلاء بعدي. قلت: في الله؟ قال صلى الله عليه وآله: في الله. قلت: مرحبا بأمر الله. وعنه أيضا رضوان الله عليه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يستأثرون بالفيء؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضرب بسيفي حتى ألحق بك. فقال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ اصبر حتى تلقاني. وعنه رضوان الله عليه في حديث آخر قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المجلس جالس وحده، فاغتنمت خلوته فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية. قلت: وما تحيته يا رسول الله؟ قال: ركعتان. فركعتها، ثم التفت إليه فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله جل ثناؤه؟ فقال: الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيله. فقلت: يا رسول الله، أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال صلى الله عليه وآله: خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله، أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم أخلاقا. قلت: فأي المؤمنين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من يده ولسانه. قلت: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر الشرك. قلت: والكلام ما زال لأبي ذر رضوان الله عليه، فأي الليل أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: جوف الليل الغابر. قلت: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل إلى فقير في سر. أي أن الصدقة الأفضل هي قدر ما يستطيع الإنسان أن يحمله مع قلة ماله. قلت: فما الصوم؟ قال صلى الله عليه وآله: فرض مجزئ وعند الله أضعاف ذلك. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قلت: فأي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. قلت: يا رسول الله، كم النبيون؟ قال صلى الله عليه وآله: 124,000 نبي. قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: 313 جما غفيرا. قلت: من كان أول الأنبياء؟ قال: آدم. قلت: وكان من الأنبياء مرسلا؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. ثم قال: يا أبا ذر، وأربعة من الأنبياء سريانيون: آدم وشيت وأخنوخ، وهو إدريس، وهو أول من خط بالقلم، ونوح. وأربعة من الأنبياء من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك محمد، وأول نبي من بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، بينهما 600 نبي. ثم قال أبو ذر رضوان الله عليه للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أوصني. فقال صلى الله عليه وآله: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس أمرك كله. قال أبو ذر: يا رسول الله، زدني. قال صلى الله عليه وآله: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيرا، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال أبو ذر: يا رسول الله، زدني. قال صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، لا يردوك عن الناس ما تعرف من نفسك، ولا لمجد عليهم فيما يأتي، فكفى بالرجل عيبا أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ويجد عليهم فيما يأتي. وأخيرا قال أبو ذر رحمه الله تعالى، ثم ضرب بيده على صدري وقال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق. وهكذا كان أبو ذر مستمعي الأكارم، تلميذ رسول الله بحق ورفيقه بصدق. ومن هنا كان العالم الفاضل والزاهد العابد والمجاهد الشجاع. وبذلك إخوة الإيمان نأتي على ختام حلقتنا هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت الراجل. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراجل. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراجل. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الراجل. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراجل. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل عزيزي المستمع الحديث عن الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الكرام، لعل أبرز المسائل التي تعيش أملا حيا في ضمير المسلمين وهدفا أكيدا في تطلعات الأمة الإسلامية ورغبة ملحة لدى رجالها وقادتها المجاهدين هي مسألة الوحدة بين المسلمين والتقارب بين مذاهبهم وفرقهم وردم الهوة الوهمية بين أتباعها، والتي عمل على اتساعها وتكريس أمرها الكفر العالمي ومؤسساته الثقافية والإعلامية الخبيثة حتى استحكمت وأصبح أمرها يحتاج إلى الهمة العالية للعلماء المخلصين والحركة الرائدة للقادة المجاهدين والإرادة القوية للأمة الواعية الراشدة، خصوصا وأن المشتركات تحتفظ بالأصول والأركان الموحدة. مستمعينا الأعزاء، من ذلك نجد لزاما علينا أن نعرف ضرورة تسوية الخلافات والمشكلات والتعريف بالجسور المتينة التي تقوم عليها وحدة الأمة، وبخاصة في المجالات الفقهية والأصولية، ولعلها أيسر الطرق لتوحيد طاقات المسلمين، لأن الخلاف بين المذاهب الإسلامية سهل يسير ونقاطه قليلة، ولا بد في هذه الحالة من الرجوع والاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ووجوب رد كل نزاع أو خلاف إليهما، كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، في حديثنا عن الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين انتهينا في الحلقة الماضية عند مبدأ الإيمان بالرسول والطاعة له، وحديثنا اليوم عزيزي المستمع يتناول كتاب الله القرآن المجيد باعتباره الكتاب الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله تعالى، وقام بتبليغه للناس، وعمل على تثبيت مكانته المقدسة ووحدته في عقيدة المسلمين وحفظه لهم بإذن الله، ودعاهم إلى أن يكون الدستور الأبدي لهم. ومن أبرز مداليله أن القرآن الكريم هو الكتاب الإلهي الأوحد للمسلمين وأساس أخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين، هو كونه إمام الأمة الصامت ورحمة الله الواسعة الذي يتوحد المسلمون تحت لوائه، وذلك بمدلول قوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. صدق الله العلي العظيم. أجل، فالقرآن هو حبل الله المتين في توحيد المبدأ وعروته الوثقى في وحدة الدين، وطريقته المثلى في صراطه المستقيم. ففي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع، من قال به صدق ومن عمل به سبق. مستمعينا الأعزاء، إن القرآن الكريم هو المحجة البيضاء التي لا طريق للباطل والفرقة والفتن بين المسلمين معها، وهو بعد ذلك أساس للأخوة الإسلامية التي نادى بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبرائيل فقال: يا محمد، سيكون في أمتك فتنة. قلت: فما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله. كما أن في القرآن الكريم حلا لمشاكل المسلمين وحكم ما بينهم ونظم أمرهم، وبذلك يحكم بناء الأمة الواحدة ويشتد عودها وتقوى شوكتها. عزيز المستمع، روي أن الإمام الرضا عليه السلام قال عن القرآن الكريم: هو حبل الله المتين وعروته الوثقى وطريقته المثلى المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار. نعم، يمتاز الفرقان الحكيم مستمعين الأعزاء أنه محفوظ لا ينحرف. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. وأنه قائم لا يبلى وحق لا اختلاف ولا تخلف فيه، وهو مفاد قول الإمام الرضا عليه السلام، لا يخلف من الأزمنة ولا يغط على الألسنة، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان وحجة على كل إنسان. مستمعينا الأعزاء، نود في هذه المحطة من البرنامج أن ننقل لكم مقطعا من كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بخصوص الوحدة بين المسلمين، فيقول سماحته: أتمنى أن تتحد الدول الإسلامية مع بعضها اتحادا كاملا، فيقطع أيادي الاستعمار الشرقي والغربي، وأتمنى كذلك أن تتحد الشعوب الإسلامية ويتعاونوا أكثر لينتصروا على أعدائهم في الداخل والخارج، وليتخلصوا من سيطرة الأجانب. فالمسلمون إذا اتحدوا واجتمعوا على كلمة واحدة ستكون لهم قوة كبيرة ومصادر وفيرة لا يحتاجون معها إلى أي دولة في العالم. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
من محبات النبي وآله عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران وطابت أوقاتكم.
معكم إخوة الإيمان، وروايات من طائفة من أعلام المؤمنات من محبات النبي المختار وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. تميزنا بتقديم محبة النبي وآله على أواصر البنوة والأبوة والأخوة والزوجية، وفي ذلك مصداق جلي للعمل بالوصية الإلهية بشأن الحب في الله والبغض في الله جل جلاله. فكونوا معنا.
روى المؤرخون عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة، فقالوا: قتل محمد صلى الله عليه وآله، حتى كثرت الصوارخ في نواحي المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار متحزنة، فاستقبلت بأبيها وزوجها وأخيها. لا أدري أيهم استقبلت أولا، يعني علمت باستشهادهم ورأت أجسادهم. فلما مرت على آخرهم قالت: من هذا؟ قالوا: أخوك أو أبوك وزوجك وابنك. قالت: ما فعل النبي صلى الله عليه وآله؟ قالوا: أمامك. فمشت حتى جاءت إليه فأخذت بناحية ثوبه وجعلت تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب.
مستمعي الأفاضل، وروى البيهقي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأبوها وأخوها معه صلى الله عليه وآله بأحد، فلما نعوا إليها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، وهو يحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. وخرجت السمراء بنت قيس أخت أبي حزام وقد أصيب ابنها، فعزاها النبي صلى الله عليه وآله بهما فقالت: كل مصيبة بعدك جلل، والله لهذا النقع الذي أرى على وجهك أشد من مصابهما.
ونذهب معا مستمعين الأكارم إلى عصر الإمام الصادق عليه السلام، ورواية عن المؤمنة الصالحة التي كان الله يدفع البلاء عن أرحامها ببركة دعائها. فقد جاء في كتاب اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي، قال الراوي: أقامت حبة أخت ميسر بمكة 30 سنة أو أكثر، حتى ذهب أهل بيتها وفنوا أجمعين إلا قليلا، وكانوا يقيمون في الكوفة. قال الراوي: فقال ميسر لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: جعلت فداك، إن أختي حبة قد أقامت بمكة حتى ذهب أهلها، وقرابتها تحزن عليها، وقد بقي منهم بقية يخافون أن يذهبوا كما ذهب من مضى ولا يرونها، فلو قلت لها فإنها تقبل منك.
فقال عليه السلام: يا ميسر دعها، فإنه ما يدفع عنكم إلا بدعائها. قال الراوي: فألح ميسر على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال لها: يا حبة، ما يمنعك من مصلى علي، يعني الكوفة الذي كان يصلي فيه علي عليه السلام؟ قال: فانصرفت، أي غادرت مكة المكرمة إلى الكوفة كي يأنس بها أرحامها استجابة لطلب الإمام الصادق عليه السلام، وشوقا لمسجد الكوفة الذي كان يصلي فيه أمير المؤمنين عليه السلام.
ومن أعلام المؤمنات الصادقات الراوية الثقة للأحاديث النبوية رقية أخت الزهري المحدث، الذي كتم الحق رغبة في رشاوى بني أمية. روى ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق عن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال: كنت عند الزهري أسمع منها، فإذا عجوز قد وقفت عليه فقالت: يا جعفر لا تكتب عنه، فإنه مال إلى بني أمية وأخذ جوائزهم. فقلت: من هذه؟ فقال: أختي رقية خرفت. قالت: بل خرفت أنت وكتمت فضائل آل محمد. وقد حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيدي علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصراه، واخذل من خذلاه. وحدثني عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، مع الموقف النبيل لزوجة أحد رؤوس قتلة سيد الشهداء عليه السلام من جلاوزة الطغيان الأموي، إنها السيدة نوار بنت مالك بن عقرب الحضرمية امرأة خولي بن يزيد. روي في تاريخ الطبري أنها قالت لخولي لما جاء برأس الحسين عليه السلام: ويلك، جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول الله؟ لا والله، لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبدا. فقامت وخرجت، وكانت ليلتها منه. فدعا امرأته الأخرى الأسدية، قالت نوار: فخرجت وجلست أنظر، فوالله ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلى الإجانة التي وضع تحتها رأس الحسين عليه السلام، ورأيت طيورا بيضاء ترفرف حولها.
أعزائنا، وها نحن نصل إلى ختام لقائنا بكم في برنامج من أعلام المؤمنات، قدمناه لكم من إذاعة طهران.
إلى اللقاء أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنخل والنخل. برجد وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. صدق أيام إخواني، جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني، وإذا برب تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تدين العدوان الإسرائيلي على بيجين وتؤكد أن مقاومة الشباب السوري رد طبيعي ومشروع. الشيخ قاسم يقول إن اغتيال الشهيد الطباطبائي ورفاقه اعتداء سافر ومن حق حزب الله الرد. سرايا القدس تؤكد تنفيذ عمليات التصدي لاقتحامات الاحتلال لمدن في الضفة الغربية. تفاصيل النشرة. أدانت الخارجية الإيرانية العدوان الجوي والبري الإسرائيلي على بلدة بيت